أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الدرر والأحكام التي نستفيدها من خلال هذه العبادة العظيمة وهذه الفريضة الجليلة. وكنا قد تحدثنا عن شيء من هذه الدرر، ونواصل الحديث عن بقية الفوائد والدرر التي نستفيدها من الصيام. فمن جملة ما ينبغي على الصائم أن يتأمله وأن يتدبره كتاب الله جل وعلا. والله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه أنزل القرآن في شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان. وحال المسلم لابد أن يكون مع القرآن مختلف في هذا الشهر، فيوليه العناية العظيمة قراءة وفهما وتدبرا وحفظا وعملا، كل ذلك امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل الذي أمرنا به هو ذاك الترتيل الذي يقرأ فيه العبد القرآن بتؤدة، يقرأه بتأمل، يقرأه بتدبر. وذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيقرأه بتؤدة، لا تستعجل في قراءة القرآن، لأن من استعجل في قراءة القرآن فإنه سيفوت على نفسه كثيرا من المعاني العظيمة والحكم الجليلة في آيات الله جل وعلا. وإنما أمرنا نحن أن نقرأ قراءة المتدبر المتفهم، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. كل هذه النصوص تحثنا على أن نفهم القرآن وأن نتدبره. ولكن السؤال: كيف السبيل إلى أن نفقه ونتدبر القرآن؟ أول هذه الأسباب أن تتعلم اللغة العربية، فاللغة العربية هي اللغة التي أنزل عليها القرآن. فمن كان جاهلا باللغة العربية فإنه سيجهل معانيها. هذا قد يحدث للعاجم، فإنه لربما قرأ القرآن ولكنه لا يفهمه، والسبب أنه لا يفهم اللغة العربية. إذن فباب فهم القرآن هو اللغة العربية. فكلما تعلم الإنسان اللغة وقرأ كلام العرب وقرأ أشعارهم، فإن ذلك مما يعينه. حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا بعض المعاني التي أشكلت عليهم من العرب، من العرب أقصد، يعني من أهل البادية المتقنين اللغة العربية. فإن ابن عباس رضي الله عنه أشكل عليه في قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فبينما هو يمشي إذ سمع رجلين من أهل البادية يتنازعان في بئر، أيهم يستحق ماءها؟ فقال أحدهما: أنا فطرتها أول، أي أنا ابتدأت حفر هذه البئر. فعلم ابن عباس رضي الله عنه أن معنى قول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبتدئ خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. إذن فإذا تعلمت اللغة العربية وفهمت أساليبهم وقرأت أشعارهم، فإن ذلك يعينك على فهم القرآن. ولذلك الآن الذي يريد أن يفهم بعض ما أشكل عليه من القرآن يرجع إلى كتب التفسير فيعرف هذه المعاني. لذلك مما يحسن للتالي أن يكون عنده أن يكون عنده مصحف مفسر بمعنى القرآن وعلى هامشه تفسير كلمات أو معان، فإن ذلك يعينه إذا أشكل عليه في فهم معنى من المعاني أن يرجع إلى هذا المعنى. كذلك أيضا مما يعين الإنسان على فهم المعاني سؤال أهل العلم، فإن بعض الآيات قد تشكل على الإنسان فلا يفهمها ولا يعرف معانيها، فيرجع إلى أهل العلم كي يوضح له ويزيل عنه تلك الإشكالات. ولذلك نجد في كلام المحدثين ورواياتهم للأحاديث أحاديث كثيرة أشكل تفسيرها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليزيل عنهم الإلباس ويوضح لهم المعنى، كما في قصة فرضية الصيام، وأن الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عنده عقالا أي حبلا أحدهما أبيض وأحدهما أسود، فجلس ينتظر حتى يتبين له هذا من هذا، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله إن وسادتك لعريضة، ثم شرح له النبي صلى الله عليه وسلم معنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأنه لا يبالى بالضوء المعترض في الفجر، وإنما متى ما انتشر الضوء ضوء طلوع الفجر فإنه حينئذ هو الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب الذي هو كذنب السرحان الذي يأتي ثم يزول. إذن الرجوع إلى أهل العلم مما يعين الإنسان على فهم ما أشكل من تفسير آيات القرآن. كذلك أيضا مما يعين الإنسان على فهم القرآن أن يقرأ الأحاديث الواردة وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، فإن أفضل التفسير ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان عن الصحابة، فإنه تفسير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما يعين الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يفهمه وأن يفقهه تفسير كلام من كلام الله، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس بأن يعلمه التأويل، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي تفسير القرآن، فكان ابن عباس رضي الله عنه من أعلم الصحابة في التفسير، ولذلك دأب كثير من العلماء إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليكونوا من أهل العلم في التفسير. ويروى عن أحد الأئمة أنه كان إذا أشكل عليه تفسير آية كان يمرق وجهه في التراب ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. إذن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هو باب من أبواب فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ثم إن العبد إذا أكثر من القرآن وأكثر من التأمل فيه فإنه حينئذ سيفقه ويفهم كثيرا من الآيات، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن ويشبه بعضه بعضا في الجمال ويشبه بعضه بعضا أيضا في التفسير. وذلك عندما تقرأ قصة موسى تجدها واحدة من أول المصحف إلى آخر المصحف، وإنما في هذه القصة مزيد توضيح على القصة الأولى ونحو ذلك. إذن الاكثار من القرآن مما يعين الإنسان على الفهم والتدبر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم القرآن وعلى تدبره وعلى تلاوته حق تلاوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.